الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى
في باب ما جاء أو باب من الشرك الحلقة طيب في الدماء. قال الدليل الرابع: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الأثر وإن كان فيه شيء في كلام، لكن ذكره المؤلف هنا لما يدل عليه من تأييد لما ذكر في هذا الباب، وليس هذا بمستبعد عن السلف. وقد جاء عني مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قطع شيئا كان معلقا على بعض أهله، وقال إننا لأغنياء عن شيء. فهذا قد ورد عن جماعة من السلف، وهو نزع وقطع يعلق لدفع العين أو لدفع الضر أو نحو ذلك. وقوله من الحمى بسبب الحمى لتبرد عليه أو يشكى منها، هكذا يقول ابن العثيمين عليه رحمه الله. وقطعه فيه تغيير المنكر باليد، وهذا إذا لم تكن هناك مفسدة، كأن يكون القاطع ولي أمر أو له كلمة وله رفعة ومنزلة عند المنكر عليه، فله أن يغير باليد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا للمستطيع، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. فقوله فقطعه قال تغيير المنكر باليد، فيه قوة السلف في تغيير المنكر. ثم ذكر حكم التعليق، قال التعليق كله محرم: الحلقة والخيط والودع والتمائم وعين الذئاب والحافر والنعل القديمة والخفز الزرقاء، أو حتى أي خفز إذا كان تعليق من أجل معنى من هذه المعاني، والكف والعين ورأس الثور وتمثال الأسد أو بعض الأشجار والخير وغيرها، كل ما علق من أجل معنى من هذه المعاني وهو دفع الشر أو كذلك رفع الشر أو نحو ذلك، فيدخل في تعليق المحرم. ثم ينظر في قصد المعلق كما تقدم معنا في التفصيل: كان جاهلا فهذا يعلم، كان يعتقد انها سبب والله تعالى لم يجعلها سببا فهو مشرك شرك اصغر، ان اعتقد انها بذاتها وفي نفسها تدفع او تنفع او نحو ذلك فهذا شرك اكبر. وأما إن لبس الزينة فهذا محرم لما فيه من التشبه بالنساء والتزين كزينة النساء. قال المسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا التغليظ مأخوذ من النصوص المتقدمة ومن قصة عمران بن قصي، كان الحديث فيه كلام كما تقدم ونحو ذلك. قال الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه، شاهدا أو شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا معلوم، يعني في الرتبة الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم الكبائر ثم الصغائر. الشرك الأصغر أعظم ذنبا من الكبائر، ولذلك جاء في حديث عنوان لو مت وهي عليه ما أفلحت أبدا، إلا ذلك على عظم هذا الفعل. قال ابن عثيمين لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر، وهذا قلنا على قول بعض أهل العلم، مسألة فيها خلاف، هل الشرك الأصغر لو مات عليه الإنسان حكم الشرك الأكبر لا يغفر فيعذب عليه العبد يوم القيامة؟ فهذه المسألة فيها خلاف، وتقدم معنا ذكر هذا الخلاف. خلاصة أن بعض أهل العلم يراه مثل الأكبر لعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقالوا أن يشرك به من، وما دخلت عليه بتأويل المصدر نكرة، والتقدير إن الله لا يغفر إشراك به، والنكرة في سياق النفي لا يغفر، هذا لا نافي من ينفي الغفران، فالنكرة سياق النفي تفيد العموم. فإذا قوله أن يشرك يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتبعه بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم ما قضى ذلك وذهب إلى أن الشرك الأصغر ولو كان أعظم من الكبائر، لكن لا يوجد دليل صريح في أنه مثل الشرك الأكبر لا يغفر. قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، ولكن بالجهالة يعني بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى لم يعذر بالجهالة إذا وقع الجاهل الشرك وهو لم يعلم ولم يبين له ولم تقم عليه الحجة أنه بمجرد وقوع الشرك يكفر، ولذلك نخص علامة العثيمين قال والجهل نوعان، جهل لا يعذر فيه وهو ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي، يعني إنسان يعيش بين أهل العلم ويعيش في مجتمع فيه أهل التوحيد ولكن ما يريد أن يسمع وما يريد أن يسأل، فهو مفرط في الوصول إلى الحق، فلا نقول أنه جاهل ما علم، هو فرط وقصر، هذا النوع الأول. النوع الثاني جهل يعذر فيه وهو ما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يفلح ولم يفرط ولم يهم المقتضى للتعلم، بأن كان لم يقرأ على بالي أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه. إنسان في بادية ما يستطيع أن يصل إلى أحد من أهل العلم، وما وصل إليه أحد من أهل العلم وما يستطيع أن يصل، لبعد باديته وبعد مكانه أو نحو ذلك، فهذا يعذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا التفصيل. فلا إفراط ولا تفريط في مسألة العذر بالجهل، فلا إفراط ولا تفريط. فالقول الحق في هذه المسألة أن يفصل في هذا التفصيل، أن يفصل في هذا التفصيل. وقد يقول القائل: وهل يمكن لمسلم أن يكون بعيدا عن أهل العلم؟ ما تدري. نعم، قد يكون، قد يكون ذلك، خصوصا أهل البوادي، أهل البوادي والمناطق البعيدة عن أهل العلم يكثر فيه مثل هذا. ذهبنا بعض المناطق ما يعلمون شيئا عن أحكام الطهارة وأحكام الجماع والغسل وما يتبع ذلك، فإذا جمع أحدهم ولم ينزل ما يغتسل. يقول الأول أن الاغتسال من الإنزال، وهو فترة على هذا جهل، ما علم بذلك وما أتى أحد من العلم، مناطق ناحية بعيدة، فمثل هذا يعذر بجهل، يعذر بجهله. وهكذا في غيرها من المسائل، فهو تفصيل يقطع النزاع في هذه المسألة إن شاء الله. قال: فإنه يعذر فيه فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله. يعني من لم تصل إليه هذه الشريعة وهذا الإسلام وما في أدوار أفريقيا وفي بلاد بعيدة ما يصل إليهم أحد وما يعلم عن حالهم أحد، فقد يقعون في الكفر، قد يقعون في الكفر ويعاملون في الدنيا معاملة الكافر، لكن في الآخرة أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن وصله القرآن والسنة والعلم فلا عذر له، ومن لم يصله ولم يكن مفرطا في عدم وصول العلم إليه يعذر بجهله. قال الرابع: أن ما لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، العاجلة عن الدنيا، فذلك لا تنفعه في الآجلة في الآخرة، فهي تكون سبب لدخوله النار والعياذ بالله. قال الخامس: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، فأمور الشرك لا يتهاون فيها، أمور الشرك لا يتهاون فيها، فتنكر إنكارا شديدا. انظر إلى السلف، منهم من نزع ومنهم من أمر بالنزع وشدد بذلك وبين خطورة هذا الفعل، وهكذا ينبغي أن أن يكون الإكثار في أمر الشيء، ولكل مقام مقال. ولا شك أن الحكمة في هذا الموضع مطلوب، ويحمل ما جاء عن السلف لتحقق المصلحة من ذلك. متى تحققت المصلحة من الشدة في الإنكار فهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. أما إذا لم تكن هناك مصلحة وربما الشدة تزيد الدين بلة، فهنا يلجأ إلى الرفق واللين والنصيحة بالتي هي أحسن. قال السادس التصريح، لأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة، من تعلق تميمة فقد أشرك. في التصريح لأن هذا فعل شرك. قال السابعة التصريح، أو السابعة التصريح، لأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط لمنحهما من ذلك، لأن هذا ليس بسبب لا شرعي ولا قدري حسي، ففعله من اتخاذ الأسباب التي لم يأذن بها لا شرع ولا قدر، وهو من الشرك الأصغر كما تقدم. لكن الحمى مثلا من أتى بشقة فيها ما بال وضعها على جبهتي أو على جسدي المحموم، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فرح جهنم فأدمجوها بالماء. فهذا شيء محسوس وشيء ثابت قدرا، فإن هذا الماء البارد يسحب حرارة الجسم فيخفف من هذه الحرارة. هذا أمر مجرد. أما مجرد لبس الخيط ما الفائدة من ذلك؟ إنسان عنده حمى فألبس خيطا، ما فيه معنى من معاني سحب الحمى لا شرعا ولا قدرا. قال التاسعة، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة في المحبة، في المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الاستدلال صحيح، وليس معنى إنزال هذه الآيات التي وردت في الشرك الأصغر على من فعل شركا أصغر أنه مشرك، لا، يعني شرك أكبر، لا، وإنما المراد بذلك الجامع في ذلك وهو التعلق بغير الله. فالشرك الأكبر فيه معنى من معاني التعلق بغير الله، والشرك الأصغر فيه معنى من معاني التعلق بغير الله. فبوجود هذا الجامع بين الأمرين يجوز أن يستدل بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وليس معنى الحكم عليهما بحكم واحد. فهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا نزلت في الكفار الذين يشركون شركا أكبر، فلا بأس أن يستدل بها على من وقع في الشرك الأصغر، وليس معنى أنه كافر وقد وقع في الشرك الأكبر. ومثل ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما علقوا أسلحتهم أو أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بالشجرة ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنما السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه الآية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نزلت في من وقع في الشرك ماذا؟ الأكبر. والتعليق والتبرع بالشجرة ليس من الشرك الأكبر كما سيأتي معنا. طلب البركة من شيء لم تثبت فيه البركة هذا ليس من الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر. ومع هذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على فعل الصحابة وفعلهم ليس من الشرك الأكبر، فهذا دل على جواز الاستدلال بمثل هذه الآيات. قال العاشر: أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني من التلائم الشركية. وعرفنا ما هي الودع، فما هي الودع؟ ما هي الودع؟ خمسة. الوالد يقول الخمسة الأصباغ التي تكون في البحر، هذا الأحجار أو يعني ما يخرج من بعض الحيوانات في البحر الأصباغ. نعم، فبعضهم يختار مثلا أصباغ ملونة أو أصباغ خاصة أو نحو ذلك، هذا يسمى الودع. فهذا أيضا من الشرك من علقها من أجل دفع العين. قال الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. وعرفنا معنى ودع يعني لم يجعله في دعة من أمره، لكن علق أمر الشيخ ابن العثيمين قال: لا نخاطب هذا في التصحيح، نقول لشخص رأينا عليه تميمة لا أتم الله لك، وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل للتصريح والتعيين قد يكون سببا لنفوره، ولكن نقول دع التلائم أو الودع تقرأ عليه الحديث. وهذا من خطب الشيخ رحمه الله. الزمان غير الزمان، كان في زمان الصحابة رضي الله عنهم الناس يجلون أهل العلم ويجلون الصحابة رضي الله تعالى عنهم العلماء، فإذا تكلم العالم كان لكلامه الهيبة والرضا والقبول ونحو ذلك. وأما في هذا الزمان فلو رأيت شخصا ودعوت عليه بهذا الدعاء لزاد في شده، ربما ضارب وله لا أتم الله لك ما تدعو عليه، فربما تتماسك معه تتصارع معه تجهل الناس اليوم، ولكن تنصحه بالتي هي أحسن، تنصحه بالتي هي أحسن وتبين له حكم الإسلام مثل هذا التعليق بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. ولو دعوت عليه في نفسك فلك قدوة، لك قدوة هي النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع بين مصلحة قبول هذا المعلق هذه التميمة وبين الدعاء بمن فعل ذلك.